إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن ثمة مسألة تتكرر في كل عام، وهي الموقف الشرعي من الأعياد، لا سيما أعياد الكفار المشهورة، والحاجة يا عباد الله ماسة لطرح مثل هذه القضية في ظل الهزيمة النفسية التي أصيب بها بعض المسلمين تحت مظلة التسامح الديني. تسوق اليوم كثير من المخالفات، وتحت وطأة ردود الأفعال لما يحدث من أعمال عنف من بعض المسلمين هداهم الله، وهذا العنف هو بعض ما عند الكفار من عنف وإرهاب وإجرام، تحت وطأة هذه الردود يلتبس الموقف الشرعي عند بعض المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا جميعا للحق. سنطرح هذه القضية بشيء من التوسع لاستمالها على بعض الثوابت الشرعية التي لا بد من ترسيخها. عباد الله، الصراع بين الحق والباطل دائم ما دامت السماوات والأرض، إنها سنة كونية. أن يعتقد البعض أن العالم يمكن أن يعيش كله بدون صراع هذا أمر مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأن الله عز وجل قال إنه مستحيل. التاريخ كله من يقرأه لم يسجل فيه أبدا أن العالم عاش في فترة من الفترات دون صراع، وهذا أمر ليس محل جدل ولا نزاع. يقول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. والآية صريحة، هذا الصراع لا بد منه. والله عز وجل الذي أخبرنا بهذه السنة الربانية الكونية لم يرضى لنا أن نستسلم، بل أمرنا بالثبات على الدين مهما كثر الباطل ومهما كثر أهل الباطل، لا سيما في الأوقات التي يكثر فيها اتباع الباطل وأهله من اليهود والنصارى والوثنيين. لقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن السعيد هو من ثبت على الحق مهما كانت الصوارف عنه ومهما كثر الزائغون وقوي المنحرفون، وجعل عليه الصلاة والسلام أجر من تمسك بالحق وعمل به في هذه الأزمنة مثل أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم، كما ثبت ذلك في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. أيها الإخوة المؤمنون، من أعظم ما أصاب المسلمين في الأزمنة المتأخرة ما حصل من اتباع أعداء الله عز وجل والتشبه بهم والإعجاب بهم وبحياتهم وأخلاقهم باسم الرقي والتقدم والحضارة والتطور، مع رفع شعارات التعايش السلمي والإنسانية والعولمة إلى الدرجة التي جعلت بعض المسلمين يقلدونهم حتى في شعائر دينهم وأخص عاداتهم وتقاليدهم، وهي الأعياد التي هي من جملة الشرائع والمناهج. والله عز وجل يقول: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أيها الناس، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، تشبه عام، من تشبه بقوم فهو منهم، فكيف بمن يشارك الكفرة في شعائر دينهم؟ عافانا الله وإياكم من الزيغ والضلال. إن المسلم في هذا الزمان معرض لكثير من الفتن، ومنها هذه الفتنة، فتنة أيها الإخوة عظيمة، ونعرف هذا لدى كثير من المصلين أنهم يفتنون بسبب أشياء كثيرة، أعمال تجارية، علاقات، مصالح، مجاملات، فربما فعلوا ما يندى له الجليل. هذه الفتنة المشاركة في أعياد الكفار لها أسباب، منها كثرة الاختلاط بالكفار سواء بالذهاب إلى بلادهم أو بمخالطتهم في بلاد المسلمين وما أكثرهم في بلاد المسلمين. ومن الأسباب الانفتاح الإعلامي الواسع، كثير من القنوات اليوم تنقل شعائر الكفر إلى المسلمين، لم تفعل ما أمر الله به من نقل شعائر الإسلام، لا العكس، تنقل شعائر الكفار، بل إن بعض الدول الإسلامية صار إعلامها يهتم بأعياد الكفار أكثر من أعياد المسلمين، فاغتر بعض المسلمين بذلك وظنوا أنه أمر طيب، بل إن بعضهم يروج لهذا الباطل تحت مسمى الوحدة الوطنية مثلا، لا سيما في البلاد التي يسكن فيها غير المسلمين، يعني يستوطنون كالنصارى وغيرهم. ومن الأسباب أيضا أن النصارى بالذات هم أقوى الناس اليوم إعلاميا واقتصاديا وسياسيا، ومعلوم أن القوي هو الذي يعلو صوته، مع حصول الهزيمة النفسية لدى بعض المسلمين وغياب العزة الاعتزاز بالدين، كثير من المسلمين لا يذوق هذا المعنى الاعتزاز بالدين. ما الذي حصل؟ هذه الهزيمة وعدم الاعتزاز مقابل تفوق الكفار اقتصاديا سياسيا إعلاميا، فحصل الذي يخشى منه. لقد عانى المسلمون أيها الإخوة على مدى تاريخهم من تأثرهم بشعائر أعداء الله، فكانت هناك جهود عظيمة من أهل العلم والغيرة في بيان هذه المسألة، ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يشبه عصره عصرنا إلى حد كبير، فألف كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، بيّن فيه رحمه الله مسألة أعياد الكفرة، فقال رحمه الله: إنما عددت أشياء من منكرات دينهم لما رأيت طوائف من المسلمين قد ابتلي ببعضها، وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهله، ولست أعلم جميع ما يفعلونه. يقول شيخ الإسلام: لست أعلم جميع ما يفعلونه، وإنما ذكرت ما رأيت من المسلمين يفعلونه، وأصله مأخوذ عنهم. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المؤمنون، إن معرفة الباطل أمر لا بد منه إذا فشى وانتشر وراج إعلاميا. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أخرجاه في الصحيحين. أي شيء أعظم من أن يقع المسلم في أمر يسخط الله ويرضي أعداءه وهو لا يدري؟ هناك أعياد خاصة باليونان والفراعنة والرومان واليهود والنصارى والمجوس الفرس وغيرهم. أما اليونان أشهر السنة عندهم كانت تسمى بأسماء أعيادهم، ولم يخلو شهر عند اليونان من عيد أو أكثر إلا شهر واحد فقط. واتسمت أعياد اليونان بالفحش والعهر والسكر وتحضير أرواح الموتى. انظروا إلى أصنامهم التي يعلقونها في الشوارع، شعاراتهم مخجلة يستحي الإنسان من النظر إليها ونقل ما رأى. والذين يسافرون إلى اليونان يعرفون هذا الكلام حقا. أما الرومان فهم من أكثر الناس أعيادا، عندهم أكثر من 100 عيد في كل سنة. ومن المعلوم أن الإمبراطورية الرومانية سادت بعد اليونان، فورثت كثيرا من شعائر اليونان وعاداتهم وتقاليدهم. ومن أشهر الأعياد الرومانية عيد الحب، يحتفلون به يوم 14 من شهر فبراير من كل سنة، تعبيرا عما يعتقدونه في دينهم الوثني أنه تعبير عن الحب الإلهي. القضية خطيرة. عيد الحب في المدارس يشتكي المدرسون والمدرسات إذا جاء هذا الموعد. أين؟ في بلاد التوحيد، فما بالك بغيرها. وقد أحدث هذا العيد قبل ما يزيد عن 1700 عام، في وقت كانت الوثنية هي السائدة عند الرومان، وقد أعدمت دولتهم أيام وثنيتها القديس فالنتين أو فالنتين، المقصود أنه أحد هؤلاء القديسين عندهم، الذي اعتنق النصرانية بعد أن كان وثنيا. فلما اعتنق الرومان النصرانية جعلوا يوم إعدام هذا القديس مناسبة للاحتفال بشهداء الحب، حب الإلهي. ولا زال الاحتفال بهذا العيد قائما في أمريكا وأوروبا حتى يعلنوا بالطبع ولا يخفى على الأخوة أن هؤلاء الآن تركوا الكنيسة وتركوا الدين النصراني إلا بعض الطقوس، فصار هذا العيد شعار للحب، هكذا كان حبا وثنيا فتحول الآن لإعلان مشاعر الصداقة ولتجديد عهد الحب بين المتزوجين والصديقين، وأصبح لهذا صيحات إعلامية وطقوس خاصة مثل اللون الأحمر. ويبدو أن عيدا آخر نشأ من مفهوم هذا العيد وهو عيد الزوجين أو عيد الصديقين المتحابين، يحتفل به الزوجان في يوم ذكرى زواجهما من كل عام لتأكيد المحبة بينهما. مع الأسف الشديد البطاقات الحمراء والورود والزهور الحمراء تباع بمئات الآلاف في بلاد المسلمين إذا جاء هذا العيد. ثم هذا العيد الذي نشأ منه وهو أن يحتفل الزوجان بمناسبة زواجهما في كل عام، عادة نصرانية قبيحة، وأكثر ما تحصل بين الصديق وصديقته لأنه أهم عندهم من الزواج، ينتقل هذا إلى بلاد المسلمين بسبب المخالطة، حتى صار الزوجان يحتفلان بليلة زواجهما احتفالا خاصا في كثير من بلاد المسلمين تشبها بالكفار. ومن المضحك المبكي أيها الأخوة أن يصرح أحد الذين ابتليت بهم الأمة الإسلامية اليوم، حيث يعد هذا الإنسان عند كثير من المسلمين عالما شرعيا، يقابلونه فيصرح في المقابلة بأنه يحتفل بعيد زواجه كل عام، إذا كان هذا حال من هم في عداد العلماء فما بالك بغيرهم. إلى الله المشتكى. عباد الله، ومن الأعياد أيضا أعياد الفراعنة، ومنها عيد شم النسيم، وهو عيد مشهور، وهو التقديس لبعض الأيام تفاؤلا أو تزلفا لمن كانوا يعبدون من دون الله. وقد ذكر الشيخ العالم العلامة علي محفوظ رحمه الله تعالى، وهو من أكبر علماء مصر، ذكر ما يقع في زمنه في هذا العيد قبل عشرات السنوات، ذكر ما يقع من المخازي والفجور ما يندى له الجبين، حيث يظن كثير من الجهلة أن ذلك اليوم يباح لهم فيه جميع الخبائث والمحرمات والفواحش، فيفعلون الفواحش في زروعاتهم وطرقهم، نسأل الله العافية والسلامة. ومن أوهامهم في هذا العيد عيد شم النسيم أنهم يضعون البصل تحت رأس البهائم ويعلقونه على الأبواب، يزعمون أنه يذهب عنهم الكسل. وقال بعضهم أن هذا العيد أحدثه نصارى مصر. وعلى كل حال لا يزال هذا العيد يحتفل به لا سيما في أوساط النصارى، ويشاركهم مع الأسف بعض المسلمين. ومن العجب وما أكثر العجب أن بعض الكتاب العلمانيين يدعون دعوة صريحة إلى أن يكون هذا العيد الوثني عيدا رسميا إحياء لتراث الفراعنة، في الوقت الذي يصفون فيه شعائر الإسلام بالتخلف والرجعية والردة الحضارية. والله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اليهود لهم أعياد كثيرة أيضا، منها عيد رأس السنة العبرية، وعيد يوم الغفران، وعيد الظلل يستظلون فيه بأغصان الشجر ويسمونه عيد صوم مريم العذراء، وعيد الفطير وهو عيد الفصح يوم 15 من إبريل، وعيد الخطاب يزعمون أنه اليوم الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام، وعيد التكفير ويسمونه أو يسمون أيامه بأيام التوبة، وعندهم عيد يقال له عيد الهلال الجديد يحتفلون بميلاد كل هلال جديد، وعندهم عيد اليوبيل، وعيد أيضا التبريك، وعيد الفوز، وأعياد كثيرة عند اليهود. والملاحظ أن أعياد اليهود لا تنتشر كثيرا كما تنتشر أعياد النصارى. لماذا؟ لأن اليهود عنصريون متقوقعون بخلاف النصارى. اليهود يرون أن أعيادهم لها قيمة أكبر من أن يفعلها غيرهم، فهم أصحاب دماء مقدسة، وكل الأمم بالنسبة لهم حمير فهذا معروف عندهم، هم يرون أن جميع الشعوب إنما هي كالحمر خلقها الله ليركبوا عليها، وبالتالي فإن هؤلاء الأنجاس أعيادهم لا يصدرونها خارج أوساطهم وبيئاتهم الخاصة. وأشهرها عيد ميلاد المسيح عليه السلام وهو الكريسماس يوم 25 من ديسمبر. هذا العيد عند عامة النصارى ولهم فيه شعائر وعبادات، يذهبون إلى الكنائس ويقيمون الصلوات، وقد كان القديس نيوكولاس رمزا لتقديم الهدايا في العيد من دول أوروبا، ثم حل البابا نويل محله رمزا لتقديم الهدايا خاصة للأطفال. البابا نويل، أطفال المسلمين يعرفون البابا نويل، وقد تأثر كثير من المسلمين في مختلف البلدان بتلك الشعائر، حيث تنتشر هدايا البابا نويل في المتاجر والمحلات في بلاد المسلمين، ويبيعها التجار المسلمون. وكم من بيت مسلم دخلته هذه الهدايا، وكم من طفل مسلم يعرف البابا نويل أكثر من معرفته للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. أمر مخزي. وللنصارى في هذا العيد شعائر، منها أن نصارى على سبيل المثال نصارى فلسطين وما جاورها يجتمعون ليلة عيد الميلاد في بيت لحم، المدينة التي ولد فيها المسيح عليه السلام، لإقامة قداس منتصف الليل. ومن شعائرهم احتفالهم بأقرب يوم أحد ليوم 30 من نوفمبر، وينتهي موسم العيد عندهم في 6 يناير. ومن أعياد النصارى عباد الصليب عيد الغطاس وهو يوم 19 من يناير. أصله عندهم أن يحيى بن زكريا عليه السلام، والمعروف عندهم يسمونه بيوحنا المعمدان، أنه عمد المسيح ابن مريم عليه السلام في نهر الأردن، وعندما غسله اتصلت به روح القدس، خرافات، فصار النصارى لأجل ذلك يغمسون أولادهم في الماء في ذلك اليوم وينزلون في الماء بأجمعهم. وأصل كلمة غطاس إغريقية تعني الظهور. ومن أعيادهم عيد رأس السنة الميلادية وهو اليوم أشد من عيد الكريسماس، وللاحتفال به شأن عظيم في هذه الأزمنة، تحتفل به الدول النصرانية وبعض الدول الإسلامية، وتنقل تلك الاحتفالات بالصورة والصوت حيا على الهواء من شتى بقاع الأرض، وتتصدر احتفالاته الصفحات الأولى من الصحف والمجلات في كثير من الأماكن، وتستحوذ على معظم نشرات الأخبار والبرامج التي تبث في الفضائيات. وصار من الظواهر السيئة سفر كثير من المسلمين الذين لا تقام تلك الاحتفالات النصرانية في بلادهم، يسافرون إلى بلاد النصارى لحضورها والاستمتاع بما فيها من شهوات محرمة، غافلين عن إثم ما يفعلون وقبح ما يقترفون. ومن العجب أن صناع الحضارة الحديثة من الأمريكان والأوروبيين عندهم اعتقادات مضحكة أشبه بالخرافات. ليلة رأس السنة ليلة 31 من ديسمبر، ومنها من هذه الخرافات أن الذي يشرب آخر كأس من قارورة الخمر بعد منتصف الليل سيكون سعيد الحظ. ومن الشؤم عندهم أن يدخل الواحد منزلا من المنازل يوم عيد رأس السنة دون أن يحمل هدية، وربما حرص بعض جهلة المسلمين أن يدعوا النصارى حتى يحملوا لهم الهدايا، ويعتقدون أن كنس الغبار إلى الخارج يوم رأس السنة يكنس معه الحظ السعيد، وهذا موجود ويعترفون به. ويعتقدون أيضا أن غسل الثياب والصحون في ذلك اليوم من الشؤم عندهم، ويحرصون على بقاء النار مشتعلة طول تلك الليلة، ويرون أن هذا يحمل الحظ السعيد. هذه الخرافات وغيرها نهديها إلى المعجبين بالحضارة الغربية. بعض المسلمين والله يستحي من الصلاة في بعض المطارات، وقد رأينا بعضهم والله إنه يستحي أن يؤدي هذه الشعيرة. أين الاعتزاز بالدين؟ أنت على حق وتفعل ما أمر الله بك، يستحي أن يصلي أمام الناس. وهؤلاء أصحاب صناع الحضارة لا يستحون من هذه الخزعبلات. كما أن النصارى لهم أعياد أخرى قديمة وحديثة، وبعضها أخذ من اليونان ومن الرومان، منها الكبير ومنها الصغير والمهم وغير المهم، وبعضها خاص ببعض الكنائس دون غيرها ولبعض الطوائف دون غيرها. المقصود أيها الأخوة أن النصارى من أكثر الناس أعيادا وتنتشر أعيادهم مع الأسف بسبب الإعلام وبسبب قوة النصارى الاقتصادية والسياسية والإعلامية. أما أعياد الفرس فمن أشهرها عيد النيروز. النيروز يعني الجديد، وهو 6 أيام ولهم فيه طقوس مضحكة، وهم وثنيون يحتفلون بعيد النيروز. أيضا يحتفل معهم البهائيون الذين يدعون الإسلام، يحتفلون بعيد النيروز مع المجوس الفرس. ومن أعيادهم عيد المهرجان. وننبه، كلمة مهرجان مركبة من مهر ويعني الوفاء، وجان يعني السلطان. ويتهادى الفرس فيه المسك والعنبر والعود والزعفران والكافور، وموجود منتشر في بلاد الفرس. وأول من رسم هدايا هذين العيدين من المسلمين الحجاج بن يوسف الثقفي، واستمر إلى أن أزال هذه المظاهر الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز عليه رحمة الله. ومن الأخطاء الشائعة ما ابتلي به كثير من المسلمين، ونحن نعلم أيها الإخوة أن هذا بدون قصد، من الذي يقرأ ومن الذي يبحث في هذه المسائل؟ قلة من الناس. يحدث بدون قصد أن تستخدم كلمة مهرجان على كثير من الاجتماعات والاحتفالات والتظاهرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بل وحتى الدعوية، فيقال مهرجان التسوق، مهرجان الثقافة، مهرجان الدعوة، وهو مصطلح كما سمعتم وثني، وهو عيد عبدة النار المجوس. أيها الإخوة، هذا الحديث له سلاح. ماذا يترتب على هذه المعلومات؟ هل هي مجرد ثقافة؟ لا، ترتب عليه أحكام شرعية. نحن أيها الإخوة أعزنا الله بالإسلام وأمرنا سبحانه وتعالى بطاعته والتزام شرعه، فيلزم بناء على ما سمعتم جملة من الأحكام سنذكرها إن شاء الله تعالى في الخطبة القادمة إن كان في العمر بقية. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر سائر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.